فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه كان يقول: أعطيت مبلغا ماليا للاستثمار مع أحد التجار، فما هي الطريقة المشروعة الصحيحة بعيدا عن الوقوع في الربا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق الأخ السائل: أنت مضارب بمالك مع هذا التاجر، ونسأل الله عز وجل أن يكون تاجرا أمينا صدوقا، فأنت مضارب بمالك مع هذا التاجر. والطريقة الصحيحة لحساب الاستثمار بينكما أو المضاربة بينكما هو أن تتفقا على أمور أساسية. الأمر الأول مدة أو فترة المضاربة، مثلا 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، فتتفقوا على المدة في الاستثمار بينكما. الأمر الثاني أن يجعل لمالك سهما أو أسهما في تجارته، بمعنى نشوف حجم مالك قد إيه وحجم تجارة الرجل قد إيه. فهنفترض جدلا ان الرجل شغال ب900 ألف، وانت حضرتك اعطيته 100، اصبح رأس المال 1,000,000، فانت في هذه الحالة لك عشر رأس المال. هكمل بس بعد ما نستقبل اتصالات اخواننا. السلام عليكم. ام مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عاوز اسألك سؤال. يعني
اتفضلي يا ام مصطفى.
ان انا كان ابني كان عنده، كنت بحلف عليه يعني حلفان كتير، بس على حاجه واحده طول السنه.
ايوه.
فكنت بعفي الحلفان ده، فانا مش عارفه اعمل يعني اكفر كام يوم بقى بفلوس او اللي عليا، او اصوم يعني.
يعني بتحلفي على ايه يعني مثلا؟ والله يعني هضربك مثلا؟
لا لا، مثلا معاد الموبايل واحلف بقى بجد يعني، مش اي حلفان يعني.
يعني بتحلفي عازمه يعني؟ معقول؟
ايوه. لا عازمه ان انا مش هوقع الحلفان، بس كان بيقع مني.
طيب.
كم مره بقى؟ مش مره واحده ولا اثنين يعني، كتير. ماشي. ما اعرفش قد ايه.
حاضر يا ام مصطفى. اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا محمد، اتفضل حبيبي. يا محمد انقطعت اتصالك يا محمد.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس اكلم الشيخ شعبان.
معاكي يا بنتي، اتفضلي.
طيب
اتفضلي، انا معاكي.
ماشي
اتفضلي، انا سامعك. معاك
اسال السؤال يعني ولا؟
انا معاكي يا ستي، الشيخ شعبان معاكي.
طيب ماشي. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
الله يبارك فيك، معلش معذرتك.
اتفضلي.
عايز اعرف قول الله تعالى سبحانه وتعالى في الصاد: والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، تفسير الآية ديت واللي بعديه. والسؤال الثاني رضاء والله تدعبني بالهداية
إن شاء الله.
رضاء والله ونمل عليه.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يكرمك.
لو سمحت الواحد لما يدعي ربنا يقول اللهم تقبل يعني اللهم ارزقني عاجلا غير آجل ده سوء أدب مع الله ولا عادي؟
حاضر.
والسؤال الثاني لو الميت مات في الحمام بضغط كهرباء أو ضغط غاز ده دليل على سوء خاتمة؟
حاضر.
شكرا.
تفضل الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا امرأة كنت متزوجة زوجي كان ظروفه على قده وابتديت معاه حياتي يعني وقفت معاه وبعد كده سابني أنا وولادي واتجوز مرات صاحبه لما توفى ولادها كبار وسابني أنا وولادي لا بيشوف ولادي ولا أي حاجة.
أيوه.
وبعدين يا شيخ لما هو تزوجها ولا بيصرف علينا ولا حاجه اضطرينا نلجا للمحكمه ان احنا ناخد فلوس انا واولادي وكل حاجه بنلجا للمحكمه بيها.
ايوه.
طيب دلوقتي هو ولا بيشوفهم ولا عايز يشوفهم يعني لا بيشوف الولاد الولاد بيشوفوه وبيتداروا منه وهو حتى الدرجة ما بقاش يعرفهم احنا بقالنا اكتر من 7 سنين. انا وانا بسجد يا شيخ السؤال بقى ان وانا بسجد
ايوه نعم
وانا بسجد يا فندم ان انا بقيت بقول حسبي الله ونعم الوكيل فوضت امري لله انا واولادي هل ان انا اثبت الدعاء في الصلاه ده حرام عليا؟
حاضر.
وبعدين لو ولادي دلوقتي رافضين يشوفوه لو جيت لو بيشوفوا هم عليهم اسم؟
حاضر.
ماشي يا فندم ربنا يخليك يا شيخنا يا رب.
الله يكرمك. اتفضلي.
سلام.
عليكم السلام. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله يا بنتي.
انا كنت عايزة اسأل سؤال.
خيرا.
انا كنت مع صاحبتي قبل كده وكنت يعني في اكلة انا حلفت عليها وقلت وعد ان انا مش هاكل الحاجة دي تاني.
اي نعم.
وعد من ربنا. فانا جيت بكلمها بقول لها لا مش هاكل مش عايز تاكل ايه جابت لي الحاجة دي من وانا لسه هتصل واسأل حد يعني ان انا اعمل ايه. فهي جابتها بفلوسها وعطتها لي انا فانا يعني ايه الحل؟
انت كنت بتحلف ان انت اللي مش هتجيبيها يعني؟
انا قلت والله ما هجيب الاكلة دي تاني ومش هاكلها وعد. أيوة. وعد من ربنا ان انا مش هاكلها تاني فانا عطيتها دوري ومشيت قدام شوية وبعد كده رجعت لقيتها جايبها لي وبفلوسها هي.
حاضر.
واكلتها يعني.
حاضر. حاضر يا بنتي. طيب خلونا نرجع لسؤال الاخ اللي بيضارب بفلوسه مع التاجر. خلاص عرفنا انه التاجر بيشتغل في 900 وانت اديته 100 اصبح رأس المال 1,000,000 يبقى حضرتك ليك عشر رأس المال. خلاص متفقين على فترة المحاسبة. في نهاية فترة المحاسبة بعد 3 شهور او 6 شهور او سنة او غيره الراجل التاجر ده بيشوف حساباته ويشوف مجمل الربح اللي هو ربحه قد ايه. بعد ما يعرف مجمل الربح بيشيل طبعا المصاريف اذا كان هناك ضرائب اذا كان كهرباء اذا كان تليفونات اذا كان عمال عشان نعرف في النهاية صافي الربح. صافي الربح انت ليك عشر صافي الربح وهو له 9 أعشار صافي الربح. انت ليك 10% من الربح عشان يناسب فلوسك وهو له 90% من الربح في هذه الحالة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله كان بتسأل بتقول يعني الدعاء أن يتدعو الله عز وجل اللهم ارزقني مثلا أو اشفني عاجلا غير آجل. هل هذه اللغة أو هذه العبارة هذه الجملة تليق في مقام الربوبية يعني تليق من العبد لربه تبارك وتعالى أن يشترط على الله عز وجل أن يرزقه عاجلا غير آجل؟ الحقيقة هذه العبارة أو الجملة فيها خلاف بين أهل العلم. فبعضهم بالفعل ذهب إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقول عاجلا ولا أن يقول آجلا إنما يقول اللهم ارزقني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم اغفر لي وارزقني واجبرني وهكذا دون أن يقول عاجلا ودون أن يقول آجلا ولا أن يجمع بين اللفظتين. لكن آخرون من أهل العلم يقولون هذا رجاء العبد في الله عز وجل، يعني شدة رجاء العبد في ربه تبارك وتعالى وطمع العبد في إجابة الله عز وجل لدعائه يجعله يقول عاجلا غير آجل، أو أن يكون الوضع ملحا كان يكون مثلا مريض اشتد عليه مرضه فنحن نسأل الله عز وجل له الشفاء عاجلا غير آجل. ويقولون وقد وردت هذه اللفظة في دعاء الاستسقاء الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام حين ناداه الأعرابي وهو على المنبر عليه صلوات الله وسلامه. فإذا قلنا هذه العبارة طمعا ورجاء في كرم الله تبارك وتعالى أن يجيبنا عاجلا فإن هذا ليس من باب الاشتراط على الله تبارك وتعالى وليس من باب سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كان لها سؤال آخر تقول هل الموت في الحمام أعزكم الله أحيانا يكون نتيجة ماس كهربائي أو نتيجة اختناق بالغاز أو البخار أو غيره، فهل الموت في الحمام دليل على سوء الخاتمة؟ لا 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 أبدا، تعددت الأسباب والموت واحده، هذا سبب من أسباب الموت، ولكن لم يرد نص فيما أعلم، ما عندناش نص في القرآن فيما أعلم ولا عندنا نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن الموت في الحمام وهو أمر وارد أنه من سوء الخاتمة، فلم يرد هذا فيما أعلم أنه من دلائل سوء الخاتمة، بل ربما يرجى له الخير. فبعض أهل العلم يصنف هذه الموتة في وصف من مات حتفا، يعني حتف نفسه، يعني مات في حادث بشع مثلا، فبشاعة الحدث بعضهم يقول هذه يعني لعلها أن تكون رحمة له عند الله عز وجل، لعلها أن تكون شفاعة له عند الله تبارك وتعالى. ونحن عموما إذا مات المسلم أو المسلمة سواء كنا نعرف عنه أنه مسلم بار مطيع أو كنا نعلم عنه من حاله أنه مسلم عاص، وكلنا ذلك المسلم العاصي، كل بني آدم خطاء، فمهما كان المسلم الذي يموت سواء كان مطيعا أو كان عصيا فإننا نرجو له الخير عند الله تبارك وتعالى ونرجو له الرحمة عند الله تبارك وتعالى، بل وندعو له بالرحمة ونستغفر له كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله كانت بتسأل زي ما حضراتكم سمعتوا الزوج أهمل الزوجة وأهمل الأولاد فترة سنوات طويلة 7 سنوات تقريبا كما ذكرت، لا هو الذي ينفق عليهم ولا هو الذي يأتيهم ولا هو الذي يتحسس أحوال أولاده ولا يطمئن على أولاده ولا شيء، حتى أنهم لا يأخذون منه النفقة الضرورية إلا عن طريق القضايا أمام المحاكم. لا شك أن هذا الزوج المماطل المضيع لحقوق زوجته وحقوق أولاده لا شك أنه زوج عاص وآثم عند الله تبارك وتعالى إلا أن يتوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فجعل الزوج الذي يضيع أولاده ولا ينفق عليهم ولا يحسن تربيتهم ولا يتودد إليهم ولا يطمئن عليهم ولا يدخل ولا يخرج عن عندهم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل هذا السلوك منه من أكبر المعاصي والذنوب والعياذ بالله. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يتوب على هذا الزوج وعلى هؤلاء الأزواج الذين يضيعون حق زوجاتهم من ناحية ويضيعون حق أبنائهم أيضا من ناحية أخرى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وبالتالي المسؤولية كبيرة عند الله تبارك وتعالى. فأختنا لما اشتد عليهم الابتلاء واشتد عليهم ما يفعله الزوج من هذه المعاملة السيئة، في سجودها تفوض أمرها إلى الله عز وجل وتحسب، يعني تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري أو فوضت أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. زين ما تفعلي، هذا غاية الإحسان، خليك على هذا الوضع، أكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل، وأكثري من قول فوض أمري أو نفوض أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. فإن النبي عليه فإن ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم في قصة في سورة آل عمران، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه العاقبة، إيه النتيجة لما قال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة خصومهم وعدوهم؟ قال ربنا عز وجل بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إلى آخر الآية. إذن فوضت أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، نهايتها ومآلها ونتيجتها خير إن شاء الله عز وجل. كان لها سؤال تاني، إن الأولاد طبعا لما رأوا عقوق والدهم لهم فهم بالتالي لا يريدون رؤيته ولا يريدون السؤال عنه ولا يريدون أن يكلموه، وإذا رأوهم أو رأوه في الطريق يبتعد وينحرف إلى طريق آخر بعيدا عن الطريق خشية أن يلقاهم. هل هذه المعاملة من الأولاد معاملة صحيحة؟ لا، في الحقيقة يا بنتما ليست معاملة صحيحة. ليه؟ لأننا الآن الأولاد يعامل الأب معاملة بالمثل، فلما عق الوالد أولاده عق الأولاد والدهم، يبقى إحنا قابلنا عقوق الأب للأولاد بعقوق الأولاد للأب، يعني أخذنا حقنا بأنفسنا ولم نحتفظ بحقنا عند الله عز وجل، لأن مؤاخذة الله تبارك وتعالى لحقنا أفضل كتير من أن نأخذ نحن حقنا بأنفسنا، خاصة والأولاد أمروا أمر تأكيد ووجوب وفرض في القرآن الكريم على بر الآباء، يا أيها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج عبد العزيز، السلام عليكم.
شكرا الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا عم الحج، الله يكرمك.
اما يكون واحدة ستي تدي الواحد حقنة في الفخذ، هل حرام ام حلال؟
حاضر،
شكرا يا عم الشيخ،
الله يكرمك.
السلام.
ام حمزة، يا ام حمزة.
ايوة، سلام
ام حمزة، تفضلي. الله يكرمك.
حضرتك يا فضلت الشيخ، عندي سؤالين لحضرتك.
خيرا.
انا اثناء العذر الشرعي يا شيخ لما بيبقى موجود في الشهر، لان انا تعبانه وبعد ولاده اربع اولاد وكده ما ببقاش عارفه المواعيد بتاعته متلخبطه معايا.
ايوه.
فانا وعامله لنفسي ورد قران، طول ما انا قاعده فاضيه من الايام اللي في دروس ولا حاجه اقعد اقرا قران في الوقت ده.
ماشي.
ففي الوقت دوت بحس ان انا يعني ايه زي اللي محرومه من القران، وابقى هنا نفسي امسك المصحف واقرا، مش قادره اقعد كده.
ايوه.
فدهت اقدر ان انا امسك جوانتي ولا كده واقرا فيه البيت؟
حاضر حاضر.
ولو في واحده جارتي تعبانه يا شيخ ولا كده، ببقى عايزه ان انا مثلا اروح ازورها وزياره المريض كده.
أيوه.
جوزي بيقول لي لا، زوجي يقول لي لا، يعني انا ما بحبكش، انا ما بحشكش عن عمل خير، بس ما بحبكش تخش بيوت حد، لو دخلت بيوت حد يعني وانا مش راضي ده يبقى يسمع عليكي، فانا بقعد ما بزورش. فهل دوت ممكن يكون يعني حرام عليا لو انا روحت في المكان دوت لو هو مش راضي؟
حاضر.
واسالك الدعاء يا شيخ بالله عليك ان ربنا يصلح حال اولادي ويجعلهم من حفظه كتاب الله، انا مدخلهم كلهم الازرق اربع اولاد، ربنا يجعلهم من حفظه كتاب الله يا رب.
ان شاء الله باذن الله يا بنت، الله يكرمك. يا اخت سمر، السلام عليكم. اختنا سمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتكلم معاك.
اتفضلي يا بنتي.
بقول لك انا جوزي مسافر، حلف عليا في الطلاق. ماشي،
حلف بالطلاق.
جوزي حلف عليا، فكنت جايبه حاجه وقال لي اذا ما رجعتيهاش انه ايه انت طلق. وانا عندي بنتين، وهو بيقول لي خلاص انا اتطلقتك عايزاك وهتمشي، وانا مش عايزه امشي عشان خاطر عيالي. ينفع اقعد معاه في البيت عشان خاطر عيالي ولا هسيب له العيال وامشي؟
ليه، هو انتوا ما فيش بينكم عيشه؟ دي اخر طلقه ولا ايه؟
نعم.
يا دي اخر طلقه، دي اخر طلقه يا بنتي، ولا في طلاق قبل كده ولا ما فيش؟
لا هو كان حارس عليا برضه قبل كده، بس ما كانش كان حارس عليا برضه ده ما كانش في شغلان ان هو انقطع، يعني صار مرتين حلف عليا.
طيب ماشي،
وانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه عشان خاطر عيالي، عندي بنتين يعني.
طيب طيب،
اربع سنين واحد على سنين، مش يعني مش هين عليا تسيب
مراتي. وهو يعني الزوج بيقول لك روحي، روحي لبيت اهلك. طيب، أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، لو فيها يعني ست كبيرة وفيها علامة صلاة في قريتها، بالرغم ان هي ما بتصليش وهي ساجدة ما بتسجدش خالص وبقالها سنين ما بتسجدش، فده ايه تفسيره يعني؟ ده سؤال. السؤال الثاني، الحديث اللي ورد في فضل سورة البقرة وقال عمران لو عايز اخد الاجر يعني اقرأها كل يوم ولا احفظهم ولا ايه يعني عشان اخد ثواب الحديث بتاع سورة البقرة وقال عمران؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يس.
اخونا خير، السلام عليكم.
ايه السلام عليكم وبركاته، ازيك شيخ شعبان؟
الله يكرمك، الحمد لله. عايزك تعدل نفسك بس في شبكة كويسة شوية. الله يكرمك.
ما في سؤال
عشان الصوت بيقطع معايا يا اخ خيري.
بقول لك في سؤال، سمعتك؟
طب اتفضل نجرب.
ايوه بقول لك في سؤال بس، وقال ليس الانسان الا ما سعى.
ايوه.
بالنسبة للسؤال ده، الواحد يعني يجوز ان هو يطلع صدقة لوالدته المتوفية؟ والدي بتبقى هي اللي هي كانت بتعمل الحاجة دي قبلها.
حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة لزيارة المقابر، بالنسبة للحريم يعني. هم كل جمعة بيطلعوا المقابر يعني عندنا في بلدنا يعني.
حاضر.
ماشي، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
الله يكرمك، بارك. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، نفع الله بكم وأطال عمركم وأحسن عملكم.
الله يكرمك.
من فضل حضرتك ثلاثة أسئلة الله يرضى عليك.
خيرا.
الأول، هل صلاة الضحى تلزم فقط من صلى الفجر؟ يعني من طرح عليه الصباح وأشرقت عليه الشمس وصلى الصبح، هل له صلاة الضحى؟
حاضر.
ثانيا، لو أخت عليها صلوات كانت قبل ما ربنا يعني يكرمها وتلتزم عليها صلوات مجهولة، ينفع إن هي ممكن تصلي هذه الصلوات مجموعة يعني فائتها جمعا؟ يعني مثلا بعد صلاة الظهر تصلي الصبح ظهر وعصر المغرب وعشاء، بعد العصر تصلي صلاة الظهر وعصر المغرب وعشاء وهكذا.
حاضر.
ثالثا، لو عفوا سمحنا، لو الصلاة بالبيجامة للمرأة في المنزل والخمار لحد الركبة يجوز؟
حاضر.
جزاكم الله خير وانا فاضل.
الله يكرمك. حاضر. طيب، كنا بقى بنتكلم على عقوق الأولاد لأبيهم. ما يصحش ان احنا نبادله سوءا بسوء. لو تصادف انه شافوه يسلموا عليه، بين الحين والحين يتصلوا عليه بمكالمة تليفون، ان كان يعني مش عايزين يقابلوه، فممكن رسالة واتس، ممكن رسالة موبايل، تليفون هاتف يعني، ممكن بمكالمة، ممكن بمقابلة، إنما القطيعة الكاملة هذا من العقوق، ومش عايزين ناخد حقنا بأنفسنا حتى لا نعالج خطأه بخطأ مثله منا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله حلفت على أكل معين مش هتدخله بيتها ولا هتأكله ولا هتشتريه، فصاحبتها اشترته بمالها بفلوسها وأعطتها لها أعطته لها، وأختنا كلت. طيب أنت الوقت حلفتي مش هتشتريه ومش هتدخليه بيتك ومش هتأكليه، يعني ليه كلتي لما صاحبتك جابته؟ أنت كده أوقعتي اليمين. فعليك في هذه الحالة أولا أن نستغفر الله عز وجل، إن إحنا كده ما عظمناش يمين الله تبارك وتعالى. فالأول نستغفر ربنا تبارك وتعالى ونندم على ما وقع منا، إن إحنا حلفنا ورجعنا في الحلفان، فده رقم واحد. رقم اثنين يبقى عليك كفارة اليمين. كفارة اليمين كما قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب فمن لم يجد؟ قال: فصيام 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج عبد العزيز يقول: هل يجوز للسيدة الست الحريم يعني أن تعطي حقنة في الفخذ للرجل، يعني حقنة عضل؟ يعني لا يجوز يا عمنا إلا عند الضرورة. يا عم الحاج عبد العزيز، لا يجوز للسيدة أن تعطي الرجل حقنة العضل في الفخذ، ولا الرجل لا يجوز أيضا له أن يعطي المرأة الحقنة سواء في العضل أو سواء في الوريد أو سواء في الذراع إلا عند الضرورة. الضرورة إن ما فيش حد في المنطقة بتاعتنا من الرجال اللي يعطي الحقنة. ليه يا عمنا؟ لأن الفخذ عورة يا سيدنا الحج عبد العزيز، الفخذ عورة. وقد ورد الحديث بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى الرجل كشف عن فخذه قال: غطي فخذك. فتغطية الفخذ دليل على أنه من العورة، فلا يجوز للسيدة أن تعطي للرجل إلا عند الضرورة. عند الضرورة، الضرورة لها أحكام. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم حمزة أثناء الحيض تقول الدورة كده عندها مضطربة، وهي طبعا بتقول إن هي عشان ما شاء الله يعني 4 أولاد وكده، فبالسبب هذا اضطربت الدورة. لا لا لا، هذا ليس سببا. في اللي ربنا أكرمها وأنجبت 5 و6 و7 و8 وأكثر من كده، وليست هذه الولادات المتكررة سبب في اضطراب الدورة فيما أعلم. إنما يمكن أن يكون عامل السن أو هناك اختلال هرموني عند المرأة أو الذي يسبب مسألة اضطراب الدورة، أو يكون هناك أزمات نفسية، يعني شوية توتر شوية اكتئاب شوية زعل ممكن يسببوا الاضطراب في الدورة. فالسن لو قارب سن اليأس يعني من 40 وطالع كده ممكن يحدث برضو مسألة الاضطراب في الدورة. الشاهد ان هي ما شاء الله حريصة على القرآن الكريم، فهل يجوز في الأوقات بتاعة الحيض ديت ان هي تقرأ من المصحف؟ طبعا يجوز. المذهب الصواب انه يجوز للمرأة حال العذر الشرعي أن تقرأ القرآن سواء من حفظها مشافهة وهذا أفضل، أو سواء اضطرت إلى أن تقرأ من المصحف. لكن لو قرأت من المصحف فهي في هذه الحالة تقرأ وتمسك المصحف بعازل، تلبس الجواند وتمسك المصحف حتى لا تمسكه أو تباشره بيدها مباشرة وتقرأ. وفاكرين كلنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة اللي هي بنسميها احنا فرشة الصلاة ولا سجادة الصلاة. ناوليني الخمرة من المسجد. فتحرجت السيدة عائشة رضي الله عنها من أمرين: تحرجت تدخل المسجد وهي حائض، وتحرجت أن تمسك خمرة الصلاة وهي حائض، فقال لها أو قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني حائض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك. ليست بيدك يعني كما فسرها بعض أهل العلم يعني حيضتك غصب عنك، ده كتبه الله عليك، أو بيدك يعني ليست في كفيك، إنما الحيض في موضع الحيض. وبالتالي يجوز لك يا أم حمزة أن تقرأي القرآن مشافهة أو أن تقرئي من المصحف، لكن البس الجواند بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الزوج عند بنتنا أم حمزة يعني شديد شوية، فهو يمنعها من زيارة الجارات، أي حد من الجيران يمنعها من الزيارة، ولا تدخلي بيوت حد ولا حد كذا، حتى لو كانت الجارة مريضة، مع أنه يعني إذا المسلم كان مريضا فإن من حقه علينا، خاصة لو كنا أقارب أو كنا جيران، إن إحنا نزوره. والنبي بيّن هذا في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا مرض عاده يعني زاره. لكن الزوج بيمنع. زيارة المريض يا أم حمزة مستحبة، وطاعة الزوج يا أم حمزة واجبة. فبعض أهل العلم يقولون نقدم طاعة الزوج الواجبة على فعل المستحب، يعني نسمع كلام الزوج ونطيعه وما نعملش زيارة المريض رغم أنها مستحبة. فهكذا قال بعض أهل العلم، وآخرون يقولون زيارة المريض مستحبة، وأمر الزوج أمر خاطئ غلطان. الزوج لما يمنع لأنه منعها من شيء مستحب، منعها من شيء شرعه وسنه واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو إحنا مشينا كلام الزوج يبقى إحنا مشينا كلام الزوج على حساب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون لا، ما يصحش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن على العموم خذي بالقول الأول، إنه طاعة الزوج مقدمة على فعل الشيء المستحب، خاصة إنه الأزواج يعني ربما يفتعل مشاكل بالجملة للزوجة التي لا تسمع له كلمة حتى ولو كان هو نفسه في الأمر ذا غلطان. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بنتنا أم حمزة بتسألنا وتسألكم الدعاء للأولاد، نسأل الله لأولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين الهداية والصلاح، ونسألهم تعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا سمر ما عندها مشكلة للأسف الشديد، رغم أن تقريبا الزوج مسافر، لكن الشيء الفلاني ده جابته دون علمه، لو ما رجعتيش الشيء ده تكوني طالق. ده بيسميه العلماء يا بنتنا سمر طلاق معلق، لكنه للأسف معلق على لفظ صريح اللي هو تكوني طالق. فبالتالي كان الواجب عليك انك ترجعي الشيء ده حتى لا توقعي يمين الزوج، لكن للأسف الشديد سمر ركبت دماغها كما يقولون وما رجعتش الشيء الفلاني ده، وبالتالي احنا الآن امام مشكلة، لو ما رجعتيش تكوني طالق. محتاجين نسأل الزوج عن نيته، فلو أن الزوج قال نيتي، وده مذهب الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم عليه رحمة الله، إنه يفتقر إلى النية، وإنه إذا نوى بالطلاق المعلق طلاقا يقع الطلاق. فلو قال أيوة أنا ناوي لو ما رجعتش الشيء الفلاني ده بالفعل تكون طالق، فستحسب عليك طلقة يا سمر. أما لو الزوج قال أنا أقصد أني أخوفها وأهددها وأزجرها حتى لا تكرر هذا الأمر مرة أخرى من دون علمي، ففي هذه الحالة نقول له استغفر الله
وتب إلى الله عز وجل، فأنت قصدت اليمين ويمينك خاطئة لأنها بغير الله عز وجل، ثم عليك كفارة اليمين لأن الزوجة أوقعته، عليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أو إذا لم تستطع الإطعام عليك أن تصوم 3 أيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله بتقول 6 كبيرة وفي جبهتها علامة الصلاة، وهي في الأصل لا تصلي إلا قاعدة، يعني هي أصلا لا تسجد على الأرض. والموضوع ده كده له تفسير؟ لا لا أبدا ولا تفسير ولا غيره، هو يعني بتصلي قاعدة. الكلام ده من 2-3 من 5 سنين من 10 سنين من 15 سنة، لكن قبل 10 و15 سنة دول كانت بتصلي وكانت بتسجد على الأرض، والسجود على الأرض بيعمل علامة في الجبهة بالفعل، وهذه العلامة غير قابلة ان هي تروح، يعني ما بتروحش، بتفضل زي ما هي. فمسألة ان هو لها تفسير، لها تفسير ايه بتاعي؟ هي كانت بتسجد زمان وبتصلي طبيعي زينا زيها، لكن لما تعبت ومرضت او كبر سنها اصبحت تصلي على المقعد او على الكرسي ولا تسجد، لكن هذه علامة من زمان، فما تاخدوش ولا تدوا، الله يكرمكم. يعني احنا مش هنقف عند هذه العلامة كثيرا، لانه هناك يعني حساب عند الله تبارك وتعالى على صلاة الانسان، وربك هو من يعلم الانسان بيصلي صلاة كاملة ولا صلاة منقوصة. وبالتالي العلامة دي في الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر، وان كان بعض اهل العلم قالوا هي قرينة، يعني علامة كده بسيطة كده على الماشي انه الانسان بيعرف مواظب على الصلاة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان لها السؤال الثاني على موضوع فضل قراءة سورتي البقرة وآل عمران، هل معنى كده ان احنا نقرأها كل يوم؟ والله لو استطعت يا بنتي ان تجعليها وردك في القراءة اليومية، فتقرأ البقرة وآل عمران كل يوم، وده مش حاجة صعبة، يعني ممكن تقرأ البقرة بالنهار وتقرأ آل عمران بالليل، يعني البقرة 2.5 جزء وآل عمران أقل من هذا طبعا، فيعني لو خدنا 2 ساعة بالنهار وساعة بالليل تقدري تستطيع أنك تقرأي البقرة وآل عمران، ويبقى ده وردك اللي أنت يعني عايزة تحرصي على الأجر والفضل بتاعه. إذا لم تستطيع القراءة اليومية للورد كاملا فنص فيه، يعني اقرأي النهاردة البقرة وبكرة آل عمران وبعده بكرة البقرة وبعدين آل عمران، وهكذا دي يوم ودي يوم، حتى تتحصلين على الأجر والفضل إن شاء الله عز وجل. وفي الحقيقة الموفق من وفقه الله وتبارك وتعالى. هناك من هم أصحاب همة عالية وأصحاب طاقة وعندهم وقت ولله الحمد، أو يختصروا من أعمالهم وقتا فيقرؤون القرآن الكريم في هذا الوقت اللي هم يعني بيفضوا نفسهم فيه كما يقولون، وهناك من لا يستطيع أن يوفر الوقت الكامل، فإذا ربنا يعطيه القدرة والوقت أنه يقرأ الاثنين يوميا خير وبركة، وإلا اقرأ هذه مرة وهذه مرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا خيري بيسأل عن الصدقة للميت، لكن مشتبه عليه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فيقول يعني هل معنى كده انه لازم الصدقة تكون من فعل الميت نفسه قبل موته او من ماله بعد موته؟ لا لا ابدا، ليس هذا الشرط يا اخ خيري بارك الله فيك، انما الصدقة عن الميت مشروعة بالاجماع، باجماع المسلمين الصدقة عن الميت مشروعة، وهي تنفعه إن شاء الله عز وجل أيضا بالإجماع، كما ساق هذا الإجماع الإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام ابن عبد الوهاب والإمام ابن حزم والإمام ابن المنذر، كل هؤلاء ساقوا هذا الإجماع على مشروعية الصدقة عن الميت وأنها تنفعه. أما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نعم معنى الآية كما قال أهل العلم من علماء التفسير، وأن ليس للإنسان حق على الله عز وجل إلا بمقدار سعيه هو فقط، أما ما ينتفع به من سعي غيره زي الدعاء والاستغفار من الناس له، فهذا من إكرام الله عز وجل له ومن عطاء الله تبارك وتعالى له، ده قدر زائد من ربنا تبارك وتعالى يمن عليه به. إنما هو من ناحية الحق ملوش إلا عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك عند الله إلا ما سعيته وفعلته بنفسك، أما انتفاعك بسعي غيرك فهذا من إكرام الله لك ومن عطاء الله عز وجل لك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا خيري الله يكرمه برضو كان عنده سؤال تاني، بيسأل عن زيارة النساء للمقابر. والله يا أخي خير زيارة النساء للمقابر فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الحنابلة في مذهبهم إلى عدم مشروعية زيارة النساء للمقابر، وقد استدل هؤلاء على عدم مشروعية زيارة النساء للمقابر بالحديث الوارد المشهور الذي نسمعه كثيرا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زائرات القبور، وما دام في لعن يبقى الموضوع حرام، هكذا ذهب الحنابلة في مشهور مذهبهم. أما مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم فعندهم زيارة النساء للمقابر مشروعة مباحة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما ورد اختصاص كل بحكم، إنما هم مشتركون في جميع الأحكام ومنها حكم زيارة القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث المشهور قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. نهيتكم، الخطاب موجه لكل الناس، لكل الصحابة ولكل الصحابيات أيضا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو قال: فإنها تذكر الآخرة. فالحكم الأولاني كان بالمنع للرجال وللنساء على حد سواء، ثم نسخ النبي الحكم السابق بحكم آخر جديد أباح فيه زيارة المقابر للرجال وللنساء على حد سواء. ليه؟ لأنه الحديث عام لم يستثني النساء فمنعها، إنما أباح للرجال وللنساء كما كان مانع سابقا على الرجال والنساء. هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث ما شاء الله في الصحيح، أنس بن مالك يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي ابنا لها عند قبره، ابنها ميت وهي واقفة على القبر وتبكي على ابنها الميت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: دعك عني فإنك لا تعرف مصابي، وهي لم تكن تعرف أن الذي يكلمها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف النبي وذهب إلى بيته قالوا لها: إن الذي كلمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت القبر وتركت البكاء وجريت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعتذر. قالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأهل العلم يقولون لما رأها تبكي عند القبر نهاها عن البكاء ولم ينهها عن التواجد عند القبر، يعني في حاجتين، هي موجودة وكمان بتبكي، فهو نهاها عن البكاء لكن لم ينهها عن وجودها عند القبر. ولو أراد أن ينهها عن الوجود عند القبر لقال لها: إيه اللي جابك هنا، كما نقول في لغتنا العامية، من الذي أتى بك إلى هنا، لكنه لم يفعل ذلك، إنما فقط نهاها عن البكاء عند القبر عليه صلوات الله وسلامه، مما يدل على أنه أقر وجودها على القبر في الزيارة لكنه أنكر عليها أنها تبكي عند القبر. الدليل الثالث الذي استدل به جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم على أن زيارة النساء للمقابر مباحة مشروعة ما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ واضح جدا الحديث هو يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ أعمل إيه لما أروح المقابر؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يمنعها النبي من الزيارة عليه الصلاة والسلام، لكن مع الوضع في الاعتبار إن في ملاحظة دقيقة في سؤال الأخ خيري، إن هو بيقول في السؤال إن النساء في بلدهم متعودين كل جمعة يروحوا المقابر. هو ده الغلط بقى، إنه كل جمعة ده كتير جدا، عشان كده الحديث بتاع لعن الله زائرات القبور صوبه الآخرون من أهل العلم، يعني ضبطوا اللفظ الوارد الصحيح، إنه لم يرد بهذا اللفظ لعن الله زائرات، لأنه لو كان لعن الله زائرات القبور كان بخلاص كل نساء ممنوعات وملعونات، إنما قال لعن الله زوارات القبور. وأهل العلم يقولون زوارات يعني إيه؟ يعني مكسرات الزيارة، أو زوارات يعني معتادات الزيارة، اللي تعودوا يزوروا طلعة رجب، وتعودوا يزوروا يوم العيد الصغير، وتعودوا يزوروا مش عارف يوم الرفرافة أو الرمضان، وتعودوا يزوروا في الأربعين، وتعودوا يزوروا في السبوع، وتعودوا يزوروا كل جمعة. كل ده التعويذات دي كلها غلط. إنما نزور المقابر من حيث المبدأ، النساء يزوروا من حيث المبدأ، أيوة مشروعة إذا أمن منهن الفتنة وأذن لهن أولياء أمورهن. ما تروحش كده من نفسها، إنما أبوها يأذن لها، زوجها يأذن لها، عمها أخوها، يكون في إذن من كبير البيت، هذه واحدة. الأمر الثاني تكون بكامل حجابها الشرعي. الأمر الثالث تكون لا ندابة ولا بكاء ولا صياحة ولا ساخطة على قدر الله عز وجل، يعني ما تعملش أي حاجة غلط عند القبر اللهم إلا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تدعو للميت ولأموات المسلمين، ثم تنصرف إلى بيتها، لا صياح ولا صويط ولا ندب ولا لطم ولا بكاء ولا غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معلش يا إخوة أطلت النفس شوية في إجابة سؤال الأخ خيري الله يكرمه، لأنه هو السؤال محتاج فعلا مزيد من التوضيح. أختنا أم عبد الله بتسأل، هل صلاة الضحى لا تلزم إلا من صلى الفجر حاضرا مثلا، ولا صلاة الضحى مباحة وعمل مستحب يجوز لكل مسلم إن هو يصليها؟ لا طبعا، صلاة الضحى ليست مختصة بمن صلى الفجر، ولعله اشتبه على أختنا الله يكرمها الحديث الوارد، حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. يمكن الحديث ذا اشتبه على الأخت، فبالتالي قالت أن الضحى لا يلزم إلا اللي صلى الفجر في جماعة وقال أذكار الصباح كمان. لا أبدا، هذه أفضل الأحوال، الحالة دي اللي مذكورة في حديث النبي دي عليه الصلاة والسلام، هذه أفضل الأحوال، أنه صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلى يذكر الله عز وجل أذكار الصباح لأذكار ما قبل الشروق، فلما أشرقت الشمس ويعني سطعت قام فصلى ما كتب الله له أن يصلي أو صلى ركعتين، هذه أفضل الأحوال، عشان كده يأخذ الأجر المذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عدل حجة وعمرة تامة تامة إلى آخره. إنما حنفترض جدلا أنه آخر لم يصلي الفجر في جماعة لكن صلى وحده، ولما جاء وقت الضحى قام فصلى، هذا شيء طيب لا بأس به، ولعل صلاته للضحى تكون إن شاء الله دعما لصلاة الفجر مثلا بدون الجماعة، أو تكون دعما لصلاة الفجر لو صلاها بعد الشروق. بل إن صلاة الضحى هي تغني عن 360 صدقة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال إنه معنى الحديث إنه على كل سلامة من الناس في كل صبح أو في كل يوم صدقة. والسلام اللي هو المفصل، الإنسان مركب من 360 مفصل، شوفوا قدرة ربنا تبارك وتعالى، الواحد منا في 360 مفصل. فالصواب والمستحب أنه يتصدق عن كل مفصل في كل يوم صدقة. طب ومين اللي هيقدر على الكلام ده كل يوم الصبح يتصدق ب 360 صدقة؟ لو افترضنا ان الصدقة الواحدة ب 50 قرش فقط لغير، يعني عايز 180 صدقة يوميا، ولو بجنيه عايز 360 جنيه يوميا، مين هيقدر على الكلام ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. ولذلك أوصى بهما النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن منها ركعتي الضحى. نسأل الله لنا ولكم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الصلوات الفائتة، هل ممكن الإنسان لو عليه شهور من الصلوات ولا سنين من الصلوات إنه لا نفسه فاضي بين الصبح والظهر مثلا، فيقوم يصلي يوم كامل صبح ظهر عصر مغرب عشاء؟ أيوة ممكن. ولا نفسه فاضي أو عنده وقت وجهد بين الظهر والعصر، فقام يصلي يوما كاملا من القديم الفوائت اللي عليه صبح ظهر عصر مغرب عشاء، وكذلك بين العصر والمغرب ولا بالليل ولا ممكن. هذا من ضمن تعجيل قضاء النوافل، وهذا أبرأ للذمة عند الله تبارك وتعالى إن تيسر للإنسان ذلك. هذا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان آخر سؤال لأختنا أو بنتنا أم عبد الله، كان بتسأل المرأة في البيت إن صلت أعزكم الله بالترنج أو بالبيجامة مثلا، لكن عليها الخمار الكاسي الطويل، هل يجوز أن تصلي فيها؟ أيوة يجوز، لكن في حالة ما إذا كانت البيجامة أو الترنج فضفاضة واسعة لا تجسد ولا تجسم عورة المرأة إذا ركعت أو إذا سجدت، وأن يكون الخمار أو أن تكون السترة العلوية سابغة وساترة لعورة المرأة أن تتجسد، وأن تكون البيجامة من القماش الثقيل ما تكونش الشفافة التي تشف ما تحتها اللي هي البيجامات الصيفي، هذه لا تصح أو تكره الصلاة فيها عشانها تشف عن لون البشرة. لكن لو وسع في فضفاضة ومن القماش التخين اللي هو السميك الذي لا يشف والخمار سابغ عليها، فإن هذا تصح الصلاة فيه. والأبرأ للذمة يا أم عبد الله والأحوط أكثر وأكثر إنه المرأة في البيت سواء لبسة بقى للبساه يكون عندها عباءة الصلاة موجودة، فلو عندك عباءة الصلاة هتغني عن هذا كل اللبس اللي انت لابساه، وعلى طول تلبسي عليه عباءة الصلاة، وعباءة الصلاة إن شاء الله ساترة لجميع البدن، اللهم إلا الوجه في الغالب وأحيانا الوجه والكفين، وبالتالي تكون أنت في أمان لصلاتك. لكن لو افترضنا أنه على البيجامة والخمار الواسع الفضفاض الطويل فإن الصلاة تصح إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق والسدد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم عليها خير الجزاء، ووصيتي الأخيرة لنفسي وإياكم، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يبقيها الله عز وجل وأن يقضي عنها ديونها، ولا تنسوها أيضا من دعمكم بصدقاتكم العامة أو صدقاتكم الجارية أو زكوات أموالكم أو ما تيسر لديكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. والشكر موصول أيضا لفريق العمل بصفة عامة ولأخي مخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان الحسنات. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.